تشتري يطر في القلب وتصدقه الأعمال، يعني تظهر الأعمال على الجوارح. أما الإسلام فقد يكون ظاهرا فقط فيما قال جل وعلا: ولما يدخل الإيمان في قلوبهم.
قال: وكذلك الرياء شرك، فإذا رأى الرجل في شيء من عمله اجتمع فيه الشرك والإسلام، وإذا حكم بغير ما أنزل الله أو فعل ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا وهو ملتزم للإسلام وشرائعه، فقد قام به كفر وإسلام. وقد بينا أن المعاصي كلها شعب من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها شعب من شعب الإيمان، فالعبد تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإيمان، وقد يسمى بتلك الشعبة مؤمنا وقد لا يسمى، كما أنه قد يسمى بشعبة من شعب الكفر كافرا وقد لا يطلق عليه هذا الاسم. فها هنا أمران: أمر اسمي لفظي وأمر معنوي حكمي. فالمعنوي: هل هذه الخصلة كفر أم لا؟ واللفظي: هل يسمى من قامت به كافرا أم لا؟ فالأمر الأول شرعي محض، والثاني لغوي وشرعي. قال: فصل. وها هنا أصل آخر، وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا وإن كان ما قام به إيمان، ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفرا، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما، ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيها ولا طبيبا، ولا يمنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان إيمانا وشعبة النفاق نفاقا.
وقد يطلق عليه الفعل كقوله: فمن تركها فقد كفر، ومن حلف بغير الله فقد كفر، وقوله: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر، ومن حلف بغير الله فقد كفر، رواه الحاكم في صحيحه بهذا اللفظ. فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق. وكذا يقال من ارتكب محرما إنه فعل فسوقا وإنه فسق بذلك المحرم، ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه. وهكذا الزاني والسارق والشارب والمنتهب لا يسمى مؤمنا وإن كان معه إيمان، كما أنه لا يسمى كافرا وإن كان ما أتى به من خصال الكفر وشعبه، إذ المعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. والمقصود أن سلب الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر، وسلب اسم الإسلام عنه أولى من سلبه عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده. فلا يسمى تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنا وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإيمان. نعم، يبقى أن يقال: فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود من النار؟ فيقال: ينفعه إن لم يكن المتروك شرطا في صحة الباقي واعتباره، وإن كان المتروك شرطا في اعتبار الباقي لم ينفعه. ولهذا لم ينفع الإيمان بالله ووحدانيته وأنه لا إله إلا هو من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنفع الصلاة من صلاها عمدا بغير وضوء، فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه وقد لا يكون كذلك. قال: فيبقى النظر في الصلاة هل هي شرط لصحة الإيمان، وهذا سر المسألة، والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة، فهي مفتاح ديوانه ورأس مال ربحه، ومحال بقاء الربح بلا رأس مال، فإذا خسرها خسر أعماله كلها وإن أتى بها صورة. وقد أشار لهذا في قوله: فإن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وفي قوله: إن أول ما ينظر في أعماله الصلاة، فإن جازت له نظر في سائر أعماله، وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من أعماله بعد. ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له: تصلي وإلا قتلناك، فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبدا. ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول: هذا مؤمن مسلم يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وبعضهم يقول: إنه مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، فلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة. والله الموفق. قال فصل ومن التابعين ومن بعدهم ومن حكى قال فصل من التابعين ومن بعدهم ومن حكى الإجماع على ذلك. قال محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وحكى محمد عن ابن المبارك قال من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر فقد كفر. وقال علي بن الحسن بن شقيق سمعت عبد الله بن المبارك يقول سمعت عبد الله بن ابن المبارك يقول من قال إني لا أصلي المكتوبة يوما فهو أكثر من حمار. وقال يحيى بن معين قيل لعبد الله بن المبارك إن هؤلاء يقول من لم يصم ولم يصلي بعد أن يقر به فهو مؤمن مستسلم الإيمان. فقال عبد الله لا نقول نحن ما يقول هؤلاء. من ترك الصلاة متعمدا من غير علة حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر. وقال ابن أبي شيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر. فيقال له ارجع عن الكفر فإن فعل وإلا قتل بعد أن يؤجله الوالي 3 أيام.
قال ارجع عن الكفر
فيقال له ارجع عن الكفر فإن فعل وإلا قتل بعد أن يؤجله الوالي 3 أيام. وقال أحمد بن سيار سمعت صدقة بن الفضل وسئل عن تارك الصلاة فقال كافر. فقال له السائل أتبين منهم رأسك؟ فقال صدقة. وأين الكفر من الصلاة لو أن رجلا كفر ولم تطلق منهم رأسه. وقال عبد الله بن محمد بن نصر سمعت إسحاق يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. قال فصل وأما المسألة الرابعة وهي قوله هل تحبط الأعمال بترك الصلاة أم لا؟ فقد عرف جوابها مما تقدم.
يعني أن الأعمال تحبط بترك الصلاة لأنها الذي تقدم أنها شرط لوجود الإيمان. يعني يرى أن الصلاة شرط لوجود الإيمان. فالذي مثلا لا يصلي ما يفيده كونه يصوم كونه يزكي كونه يحج ما تفيد هذه الأعمال لأن الصلاة هي العماد الذي تعتمد عليه هذه الأعمال. بقية الأمور التي هي إسلام تعتمد على الصلاة وأعظم من الصلاة الشهادتين. فإذا هذه مرتبط بعضها ببعض ولكن بعضها يكون شرط لحصول الثاني. ويدل على هذا الحديث الصحيح الذي في الصحيحين حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فرتب الصلاة على الاتيان بالشهادتين فإذا لم يأتوا بها ما يأمرهم بالصلاة. ثم رتب الزكاة على الاتيان بالصلاة فإذا لم يأتوا بالصلاة لا فائدة في أدائهم الزكاة. وهذا واضح من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أقواله. وهذا الذي قرره هنا وجعل الصلاة هي التي يبنى عليها النظر في سائر الأعمال. فإذا كانت صالحة نظر في بقية أعماله وإلا لم ينظر في سائر عمله.
قال وإنا ننفرد هذه المسألة
وعاد بعد ما كان يكفر وخمر مع شوائين والفجر ويحضر 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 ويشوف بعد 20 أو 30 سنة أو 50 سنة وكذا ويرجع يسجل ويعمل ويحج كيف هذا يقول لك الإنسان تبع
توبة؟ إذا تاب الإنسان من أي ذنب كان تاب الله عليه، ولكن التوبة لها شروط: أن يندم على الشيء الذي وقع منه، وأن يعزم على أنه لا يعود إليه أبدا، يندم ويعزم ويقلع عن الذنب، يعني ما يقول أنا توب وهو مستمر في ذنبي، هذا توبة الكذابين، سمى توبة كذاب. فلا بد أن يترك الذنوب أولا توبة، ثم يندم على وقوعه في الذنب ويود أنه ما وقع فيه، ثم يعزم عزما صادقا بأنه لا يفعل ذلك. فإذا وجد التائب بهذه الصفة فإن الله يتوب عليه، سواء كان تاركا للصلاة أو كان يفعل الشرك أو يفعل أي فعل، من تاب تاب الله عليه، ولكن لا بد من هذه الشروط.
قال: وإن نفرد هذه المسألة بالكلام عليها بخصوصيتها فنقول: أما تركها بالكلية فإنه لا يقبل معه عمل، كما لا يقبل مع الشرك عمل، فإن الصلاة عمود الإسلام كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر الشرائع كالأطناب والأوتاد ونحوها، وإذا لم يكن للفسطاط عمود لم ينتفع بشيء من أجزائه، فقبول سائر الأعمال موقوف على قبول الصلاة، فإذا ردت عليه سائر الأعمال، وقد تقدم الدليل على ذلك. وأما تركها أحيانا فقد روى البخاري في صحيحه من حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكروا بصلاة العصر، فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقد تكلم قوم في معنى هذا الحديث فأتوا بما لا حاصل له. قال المهلب: معناه من تركها مضيعا لها متهاونا بفضل وقتها مع قدرته على أدائها حبط عمله في الصلاة خاصة، أي لا يحصل له أجر المصلي في وقتها، ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة. وحاصل هذا القول أن من تركها فاته أجرها، ولفظ الحديث ومعناه يأبى ذلك، ولا يفيد حبوط العمل فقد ثبت وفعل. وهذا حقيقة الحبوط في اللغة والشرع، ولا يقال لمن فاته ثواب عمل من الأعمال إنه قد حبط عمله، وإنما يقال فاته أجر ذلك العمل. وقال الطائفة: يحبط عمل ذلك اليوم لا جميع عمله، فكأنهم استصعبوا حبوط الأعمال الماضية كلها بترك صلاة واحدة، وتركها عندهم ليس بردة تحبط الأعمال. فهذا الذي استشكله هؤلاء هو وارد عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم، والذي يظهر في الحديث والله أعلم بمراد رسوله أن الترك نوعان: ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل بجميعه، وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم. فالحبوط عام في مقابلة الترك العام، والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين. فإن قيل: كيف تحبط الأعمال بغير الردة؟ قيل: نعم، قد دل القرآن والسنة والمنقول عن الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات، كما أن الحسنات تذهبن السيئات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقالت عائشة رضي الله عنها لأم زيد بن أرقم: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب لما بايع بالعينة. وقد نص الإمام أحمد على هذا فقال: ينبغي للعبد في هذا الزمان.
أشير إلى قصة التي وقعت لزيد بن ثابت رضي الله عنه، أنه كان اشترى من زوجته جارية في ثمن 100 دينار إلى أن يأتي العطاء، يعني معجل، ثم باعها عليها 600 نقدا. فلما علمت عائشة بذلك قالت: أخبريه أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبط. هذه هي العينة، لأن السلعة نفسها تشترى بقيمة مرتفعة مؤجلة ثم تباع نقدا لأقل من ذلك، وهذا نوع من أنواع الربا. ولكن الشاهد يقول قولها أخبريه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، فظاهر ذلك أن الجهاد يبطل بفعل مثل هذا إن كان كثيرا إلا أن يتوب، فإن تاب فإنه لا يبطل. فكذلك الذنوب الكبيرة مثل ترك الصلاة قد تبطل الأعمال الكثيرة، وإذا كان رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يحبط العمل كله، فكذلك ما هو أعظم منه كمثلا انتهاره صلوات الله وسلامه عليه أو كبوضه صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، أو رد قوله إذا قال شيئا فرده، فهذا يحبط العمل أعظم من رفع الصوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الشرك والكفر؟
الكفر أعم من الشرك، والشرك أن يجعل لله ندا في عبادة من العبادات، يعني يجعل له نظير، يعني أنه يقبل العبادة كأن يدعو ميتا أو غائبا أو حاضرا لا يقدر، أو ينذر للميت للقبر، أو مثلا يسجد له أو ما أشبه ذلك. فالشرك وكونه يجعل العبادة مشتركة بين الله وبين مخلوق من المخلوقات. أما الكفر فهو أعم، قد يكون الكافر ليس مشرك مثل اليهودي الذي لا يقع منه الشرك ولكنه لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون كافرا وإن لم يكن مشركا.
ما هو حد ما علي من الدين بالضرورة؟ ما هو حد ما علي من الدين بالضرورة؟
الشيء الذي يعلم بالدين من الضرورة، الشيء الذي لا يجوز جهله، كون الزنا حرام لا يجوز أن يجهله إنسان، كون الربا حرام، كون الصلاة واجبة، كون الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة، وأن صلاة الظهر 4 ركعات، وصلاة العصر 4 ركعات، صلاة المغرب 3 ركعات، وهكذا ما نحو هذا يكون معلوما في الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، فمثل هذا لا يجوز جهله.
ما حكم من يلعن الدين؟ ما حكم من يلعن الدين ولو مداعبة؟ هل هو كافر؟
الاستهزاء بالدين أو لعنه أو شيء يتصل به هذا خطير جدا، وإن كان الإنسان ليس جادا فإنه قد يخرج من الدين الإسلامي بذلك. قد جاء في حديث عبد الله بن عمر في غزوة تبوك أن أناسا قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، فضحكوا ضحك بعضهم بعض، سمعهم رجل فقال كذبتم ولكنكم منافقون، سأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يعتذرون يحلفون بالله، أو بعضهم يقولون يا رسول الله والله ما كنا جادين وإنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عنا وعساء الطريق كآبة، يعني التعب، ما كنا جادين ولا نقصد حقيقة هذا الكلام، فأنزل الله جل وعلا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، إلى قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فصار الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد عليهم إلا ذلك. يقول عبد الله بن عمر فكأني أنظر إلى رجل منهم متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحلف بالله ما كنت جادا، والحجارة تنكب رجليه، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يزيده عن قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلعن الدين أو الاستهزاء به أو السخرية أو شيء ما يتصل به، هذا حكم مثل هذا، مثل هذا الحكم إن شاء الله العافية، لأنه ليس هذا محلا للعب والاستهزاء. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هذا ليس محلا للاستهزاء، ليس محلا للعب والمزح. المزح واللعب يجب أن يكون بالشيء المباح.
هل الحديث الواردة في كتاب الصلاة كلها صحيحة؟
أي كتاب صلاة؟
طيب
ما يلزم، ما يلزم، فيها ما هو صحيح وفيها ما هو حسن وفيها ما هو ضعيف، ولكن عضد فيما هو صحيح.
ذكر قوله صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم من حديث جابر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هل يدخل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل محمد؟
لا، هذا من الأمور التي يجب أنها ينظر إلى القرائن والسياق، قرائن الأحوال والسياق الكلام، حتى يميز بين هذا وهذا، هذا اللي ذكرنا أولا مثل هذا. فقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركه فقد كفر، هذا تبين مع من النصوص الأخرى أن المقصود بالكفر هذا كفر يخرج من الدين الإسلامي. أما قوله من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر دون كفر، ليس هو الكفر الذي يخرج من الدين الإسلامي.
هل المعاصي كبيرها وصغيرها من الممكن أن تحول بين المرء وبين أن ينطق الشهادة عند موته؟
يمكن تكون سبب، يمكن، لأن الله جل وعلا يقول: بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والرين هو تغطية القلب، فقد يعمل الإنسان أعمالا تحول بينه وبين الشهادة، الشهادتين، وهذا الواقع يصدقه، وما ذكره العلماء من الوقائع الكثيرة أن الإنسان قد يفعل فعلا ثم يتمادى هذا الفعل، وإن كان كبيرا ليس كفر، ولكنه قد يكون سببا، سبب استهانته أو تعلق قلبه بغير الله أو ما أشبه ذلك. ولكن يجب أن يعلم أن كل ذنب من الذنوب إذا تاب الإنسان منه صادقا فإن الله يتوب عليه إذا تاب قبل الموت. والكلام في الذنوب وفي ترك الصلاة في من يتركها إلى الموت يموت عليه، أما إذا كان تاركا لها ثم بعد ذلك تاب ورجع إلى الصلاة فإن الله جل وعلا يتوب عليه إذا كان صادقا ويكون من المؤمنين. ومثل كون الذنوب تكون سبب للحيلولة بينه وبين الشهادتين، هذا له أمثلة كثيرة، فقد ذكر عبد الحق الإشبيلي في كتابه العاقبة أن رجلا كان واقفا في السوق، يقول عند باب بيته وباب بيته مفتوحا، وكان بجواره حمام، فجاءت امرأة تسأل أين الطريق إلى باب منجاب الحمام، إلى حمام منجاب، فأشار إلى باب بيته وقال: هذا حمام منجاب. فدخلت المرأة فدخل خلفها، فلما رأت أنها وقعت وأنه خانها أظهرت الموافقة له والرغبة، وقالت: ينبغي أن يكون بيننا شيء نأكله، شيء نتلهى به، ما هكذا بس. فقال: الآن أتيك بما تريدين. فخرج وترك الباب لم يغلقه، ثقة منه بأنها موافقة، فخرجت من البيت ولم تخنه بشيء. فلما رجع لم يجدها، تعلق قلبه بها وصار يهين، وصار يقول: رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام منجادي، فتردد هذا البيت حتى مرض، ثم صار في مرض شديد، فصار الناس الذين عنده يقولون له قل لا إله إلا الله، وهو يردد هذا البيت حتى مات على ذلك، نسأل الله العافية. وهكذا أشياء وقائع كثيرة، وهذا سبب ذنب فقط، ذنب ليس كفرا وليس شركا، ذنب ولكنه تمادى فيه وتعلق قلبه بهذه المرأة وصارت كأنها معبودة له. المقصود أن الذنوب مثل ما قال لنا صاحب الكتاب إنها شعب الكفر، وقد تكون بريدا للكفر وتخرج الإنسان منه، ولا يجوز الإنسان يتهاون بذنب من الذنوب، إذا أذنب عليه أن يعود إلى الله وأن يستغفر ويسأل ربه التوبة.
شخص لم يصلي في حياته وفي آخر يوم صلى صلاة العشاء جماعة ثم حدث له حادث فمات، هل يصلى عليه؟
إذا كان صلى في آخر يوم وأنه تاب فهل يصلى عليه، ترى أنه تاب من ذلك عاد إلى الصلاة، فإذا عاد للصلاة ولو يوما واحد عاد تائبا يحكم له بأنه مسلم.
هناك من يقول أن الإنسان لا يكفر لو سب الله وسب رسوله وسب الدين الإسلامي إلا يستحل ذلك، فهل هذا القول صحيح؟
هذا غير صحيح، والذي تقدم يبين بطلان هذا القول.
هل أقول لي إلى أخي الشقيق الذي لا يصلي دائما أو أختي التي لا تصلي لا تصب ولا تحج؟
شون؟
يعني هل يقول الذي لا يصلي لا يصوم ولا يحج؟
إيه ما في فائدة كونه ما يصلي، ما في فائدة في كونه يصوم أو يحج، لأن الصيام والحج ما يقبل بدون صلاة.
هل يمكن أن نقول على أهل الكتاب بأنهم مؤمنون لأنهم يعترفون بالله؟
نقول إنهم يؤمنون بأن الله جل وعلا هو ربهم وخالقهم، ويؤمنون بأنه سيبعثون وأن هناك جنة ونار، ولكنهم كفرة كفار لأنهم ما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بمحمد، ومن لم يؤمن به فهو كافر وإن كان قبل ذلك مؤمنا، وإن كان يعتقد البعث ويعتقد الجنة والنار وإن عمل أي عمل لا يفيده ذلك.
الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف تحبط الأعمال بغير الردة، قيل نعم، قد دل القرآن والسنة والمنقول عن الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات كما أن الحسنات يذهبن السيئات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقالت عائشة لأم زيد بن أرقم: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب لما باع بالعينة.
وقالت عائشة
رضي الله عنها لأم زيد بن أرقم
لأم ولد زيد بن أرقم
أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب لما باع بالعينة. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا فقال: ينبغي للعبد في هذا الزمان أن يستدين ويتزوج لئلا ينظر ما لا يحل فيحبط عمله. وآيات الموازنة في القرآن تدل على هذا، فكما أن السيئة تذهب حسنة أكبر منها، فالحسنة يحبط أجرها بسيئة أكبر منها.
فإن قيل فأي فائدة في تخفيف صلاة العصر بكونها محبطة دون غيرها من الصلوات؟ قيل الحديث لم ينفي الحبوط بغير العصر إلا بمفهوم القلب، وهو مفهوم ضعيف جدا. وتخصيص العصر بالذكر لشرفها من بين الصلوات، ولهذا كانت هي الصلاة الوسطى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح، ولهذا خصها بالذكر في الحديث الآخر، وهو قوله الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي فكأنما سلب أهله وماله فأصبح بلا أهل ولا مال. وهذا تمثيل لحبوط عمله بتركها، كأنه شبه أعماله الصالحة بانتفاعه وتمتعه بها بمنزلة أهله وماله، فإذا ترك صلاة العصر فهو كمن لا أهل له، فهو كمن له أهل ومال، فخرج من بيته لحاجة وفيه أهله وماله، فرجع وقد اجتيح الأهل والمال، فبقي وترا دونهم وموتورا بفقدهم، فلو بقيت عليه أعماله الصالحة لم يكن التمثيل مطابقا. قال والحبوط نوعان عام وخاص، فالعام حبوط الحسنات كلها بالردة والسيئات كلها بالتوبة، والخاص حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض، وهذا حبوط مقيد جزئي. وقد تقدم دلالة القرآن والسنة والآثار وأقوال الأئمة عليه. ولما كان الكفر والإيمان كل منهما يبطل الآخر ويذهبه، كانت شعبة كل واحد منهما لها تأثير في إذهاب بعض شعب الآخر، فإن عظمت الشعبة ذهب في مقابلتها شعب كثيرة. وتأمل قول أم المؤمنين في مستحل العينة إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قويت هذه الشعبة التي آذر الله فاعلها بحربه وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم على إبطال محاربة الكفار، فأبطل الحراب المكروه الحراب المحبوب، كما تبطل محاربة أعدائه التي يحبها محاربته التي يبغضها، والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. بعد، الموازنة التي يشير إليها في القرآن المقصود بها وزن الحسنات والسيئات التي تكون يوم القيامة، وقد ذكر الله جل وعلا في الدنيا نظير ذلك فيها، فيما مثل أن قد يوجد مثلا حسنة واحدة تحبط وتبطل سيئات كثيرة، وقد يوجد العكس على حسب عظم الفعل وما يقوم بالقلب، قلب الفاعل، من محبة الله جل وعلا والإنابة إليه والافتقار إليه، أو التكبر والتجبر والعناد والإباء. ومعلوم أن أعمال القلوب قد تكون أعظم من على أعمال الجوارح التي هي الكبر والإباء والمعاندة، معاندة الرب جل وعلا. ومن ذلك إذا كان الإنسان يعرف أن هذا الفعل المعين محرما، فيه النصوص الصريحة، يعرف ذلك ثم يرتكب هذا تهاونا واجتراء على الله، يجتري على الله ويستهين بأمره فيرتكبه كأنه لا شيء، فمثل هذا ما يكون مثل الذي يرتكب هذا الأمر وهو خائف، وهو خائف من عذاب الله، وهو مستحم من الله جل وعلا، فإنه بينهم بون شاسع جدا وإن كان الفعل واحد. ولهذا السبب قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فرفع الصوت قد يحبط العمل، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني أن رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم يجعل عمل الرافع حابطا كله، وأعمالكم عم الأعمال. ومعلوم أن الشيء إذا أضيف يعم، إذا قيل أعمالكم فهي تعم الأعمال، كما إذا قيل نعمة الله فإنها تعم النعم كلها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني النعم ليس نعمة واحدة. ولهذا خاف الصحابة من ذلك. ثم هذا الحكم الذي هو رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا في وقته وفي حياته، يعني التقدم على سنته وقوله والاستهانة بها يكون أعظم من ذلك. وكذلك في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، رفع الصوت فيه قد يدخل في هذا كما فهم ذلك الصحابة. والمقصود أنه قد يحبط العمل بفعل واحد. وقصة آدم في هذا واضحة، أبونا آدم صلى الله عليه وسلم فإنه أكل من الشجرة فقط ذنب واحد فأخرج من الجنة وأبعد، وكما قال الله جل وعلا: فعصى آدم ربه فغوى، يعني مجرد مع فعل واحد صار محبطا لقربه وموجبا لإبعاده وغضب الرب عليه، لولا أنه تاب ورجع وأناب فتاب الله جل وعلا عليه، ولكن ما نفع في إرجاعه إلى الجنة، بل أخرج وهو بطير الأرض بسبب هذا الذنب الواحد. فكذلك الموازنات التي تكون، فإنه ينصب الميزان وتوضع الحسنات في هذا والسيئات في هذا، وإذا رجحت واحدة على الأخرى ولو قليل إن الحكم لها، كما قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني لو كانت الراجح من الحسنات مثقال ذرة فإنه يضاعفها لصاحبها ويكون الحكم له ويكون ناج. وكذلك إذا خف ميزانه، من خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. الأم المقصود بها هنا النار، يعني مصيره ومآله إلى الهاوية التي هي النار، فهي أولى به وهي التي تضمه كما تضم الأم ابنها. فهذه الموازنات التي يذكرها الله جل وعلا قد يكون واحدا منها يأخذ الحكم الذي رجح، يأخذ الحكم وإن كان واحدا ذنبا واحدا. فلهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن احتقار الذنوب، قال: إياكم ومحقرات الذنوب. يعني قد يحترق الإنسان بعض الشيء ثم يتراكم عليه يكثر ويكثر ثم يهلكه. وضرب لذلك مثلا صلوات الله وسلامه عليه، قال: مثل ذلك قوم نزلوا فجمعوا حطبا، فواحد يأتي بعود وآخر يأتي ببعرة وهكذا، فجمعوا حطبا كثيرة فأججوا نارهم وأنضجوا ما معه. فهكذا الذنوب، هذا ذنب من هنا وهذا من هنا وإن كان صغير، تجتمع ويكون الحكم لها. فلا بد عند يعني الإنسان الذي يخشى المآل الرجوع إلى الله أن يحاسب نفسه وأن ينظر العواقب وأن يحذر أن يفعل ذنبا من الذنوب قد يحبط عمله. وأما قول عائشة أخبري زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتوب فهذا وإن كان قولها فإن مثل هذا لا يقال بالرأي مجرد الرأي، فلا بد أن لها مستند تستند إليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أن إحباط العمل في هذا ما يكون بالقياس ولا يكون بالرأي، وهذا لعظم الربا، السبب في هذا لعظم الربا، ولأن الله جل وعلا أمر الذي لا ينتهي من الربا أن يبرز محاربا لله جل وعلا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، ومعنى أذنوا يعني أبرزوا وأذنوا بحرب، يعني أبرزوا محاربين لله جل وعلا. وهل يستطيع الإنسان يحارب رب العالمين؟ ولكن المعنى أنكم حرب لله. وإن كان الإنسان مثلا ضعيف والله جل وعلا إذا أراد أخذه فلا يحول بينه وبينه حائل، ولكنه حليم لا يعجل، حليم جل وعلا لا يعجل، وقد مثلا يملي للإنسان إذا كان معاندا حتى يتمادى في ذنوبه، فإذا أخذه لم يفلت. قال جل وعلا وأملي لهم إن كيدي متين، يعني اتركهم وأنظرهم إن الأجل قريب. ولهذا تجد الإنسان مثلا يفعل الذنوب الكبيرة ويتمادى فيها ثم ينظر إليه أنه كأحد الناس، يأكل ويشرب وينعم وفي عافية وتدر عليه الأرزاق، فيخيل للناس أنه غير مأخوذ. ولكن الأمر قريب جدا، الدنيا كلها ليست شيء. وقد بيّن جل وعلا أن الحكمة في هذا أنها زيادة العذاب، يعني تركه أنه يزداد عذاب. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فإملاء الله جل وعلا لهم يعني تركهم بلا أخذ حتى تكثر ذنوبهم وتعظم، فيكون عذابهم أشد وأنكى، نسأل الله العافية. لهذا كان السلف يقولون إذا رأيت الإنسان مقيما على الذنب وهو يتنعم بالنعم وبالأرزاق فاعلم أن ذلك استدراج، اعلم أنه استدراج. والاستدراج معناه كما قال جل وعلا وأملي لهم إن كيدي متين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، يعني قليل، يعني مهلتهم قليلة. وليس هذا خاص بالكافرين، بل حتى العصاة الفسقة هذا شأنهم. قد يكون الإنسان مبارزا بالذنوب فيتمادى ذنب بعد ذنب، وواحد يجر الآخر ثم تكبر وتعظم. وهنا كون قضية واحدة التي هي هذه المعاملة التي حصلت من زيد بن أرقم رضي الله عنه من سادات الصحابة، قضية واحدة تقول أم المؤمنين إنها تبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتم. هذا صعب في الواقع كونه باع. وصورة القضية كما سبق، كانت زوجته عندها جارية مملوكة لها، فطلب منها أن تبيعها عليه إلى أجل، إلى العطاء، يعني حتى يأتي وقت توزيع الراتب الذي كان لهم من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، أنه كل شهر يعطون كذا أو كل سنة يعطون كذا. فاشتراها 800 إلى أجل، فلما اشتراها باعها عليها 600 حاضر نقدا. لما علمت عائشة بذلك أخبرتها، هي نفسها أخبرتها، ذهبت إلى عائشة قال أشعرت أني بعت جاريتي على زيد 800 ثم اشتريتها 600؟ قالت أخبريه أنه أبطل جهاده مع رسول الله إن لم يتوب، لأن هذه هي العينة التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بها، لأن هذه هي العينة التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بها أن من الربا، لأن المقصود لما اشتراها ما هو مقصوده شراء، مقصودها الفلوس نقود، محتاج النقود، باع عليها حاضرا بالنقود التي صارت أقل من القيمة. فإذا كان هذه في مسألة واحدة فكيف في المسائل الكثيرة؟ كيف بمن يكون عمله كله من هذا القبيل أو أعظم؟ إن هذا نوع منه، وهذا مثال فقط. وكذلك يخبر جل وعلا أن المن على الفقير والتكبر عليه والتطاول عليه بإعطائه الصدقات أنها تبطل العمل، تبطل العمل. المن كونه من عليه كأن يذكره بذلك ويقول أنا أعطيتك وأنا أعطيتك، لأن العطية ليست له، الصدقة يجب أن تكون لله، يطلبها من الله، وإلا فهو أخوك، الله فضلك عليه بزيادة المال، وليس هذا لا يدل هذا على الفضل، لأن الله جل وعلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. الدنيا تعطى الكافر وتعطى المؤمن وتعطى البر وتعطى الفاجر وتعطى، ما هو دليل إذا كان الإنسان عنده دنيا أن يكون أفضل من غيره؟ ليس دليلا. ومع ذلك طبيعة الإنسان ادعوه إلى أنه يتكبر، كما قال جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه أن عنده غنى دعاه ذلك إلى التكبر والطغيان والعلو في الأرض وعلى أهلها، طبيعة الإنسان. إلا أن الدين يهذب الأخلاق ويهذب النفوس إذا تحلى الإنسان به ويذهب هذه الأخلاق الذميمة. أما إذا لم يكن عنده دين هذه الطبيعة التي يقتضيها هذا الشيء. والمقصود أن عملا واحدا قد يحبط أعمالا كثيرة، أعمالا كثيرة، والنصوص على هذا كثيرة. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة أنه قال كان رجلين متآخيين في من كان قبلكم، وكان أحدهما مجتهدا والآخر مقصر، فكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب نهاه ونصحه وقال يا هذا اقصر اتق الله، وفي يوم من الأيام رآه على ذنب استعظمه فقال له يا هذا اقصر والله لا يغفر الله لك. قال الله جل وعلا: من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ يعني قبضهما. فقال للذي تألى: أتستطيع أن تحجر رحمتي عن عبدي؟ فقال: لا يا رب. فقال: قد أحبطت عملك وغفرت له. فمجرد كلمة واحدة قالها حبط عمله. وهذا القول الذي قالها أيضا قالها غضب، غضب لله، ما هو لأجل أنه يعني شيء يعود على نفسه، ومع ذلك حبط عمله بسبب هذا القول. قال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فحبط عمله بكلمة. وقصة الذين كانوا في غزوة تبوك، آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم كانوا يمشون وتعبوا حسب ما جاء في قوله، فصار ينكتون، صار واحد يقول: ما رأينا كقرائنا هؤلاء، أرغب بطونا، أرغب بطون يعني أوسع بطون، بطون واسعة، وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. فضحكوا، ويقول هذا ليضحكهم. فلما سمع ذلك أحد المسلمين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب ليخبره، فوجد الخبر جاءه من السماء، فأرسل إليهم فجاءوا، صاروا يعتذرون ويقسمون بالله. يقول أحدهم: والله ما قصدت الحقيقة، والله إني أقول ذلك لأذهب عنا وعتاء الطريق وكآبة السفر، يعني لأن النفس إذا ذكر لها الشيء الذي تفرح به أو يضحكها يجد راحة ويذهب التعب عنه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم، يتلو عليهم الآية التي نزلت: قل أب الله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. فجعل هذا كفر، كفر بعد الإيمان، كلمة قالوها ليس على سبيل الجد بل على سبيل المزج. ولكن ما هو هذا محل المزج؟ يعني قال جل وعلا: أب الله وآياته كنتم تستهزئون، يعني المزج الذي هو الاستهزاء، السخرية، ما هو هذا محلها؟ ليس محلها رب العالمين وآياته ورسوله وما جاء به. وهم قالوا: ما رأينا كقرائنا هؤلاء، إن هذا القراء يعني الذين يحفظون القرآن، يحفظون القرآن. فهم ما قالوا في الله شيئا غير هذا، ولكن لأن هؤلاء تدينوا بالدين الذي أمرهم الله جل وعلا به، صار ذلك عائدا على الآمر جل وعلا وعلى الواسطة الذي هو الرسول وعلى الأمر الذي هو القرآن والآيات. المقصود أن الإحباط قد يأتي من جراء قول. ففي الصحيحين، صحيح البخاري أو غيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي حديث آخر: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها القوم، يكتب الله جل وعلا بها سخطه إلى يوم يلقاه. كلمة واحدة، هذا كثير كثير، يعني كل هذا يدل على أن الذنب الواحد قد يحبط أعمال كثيرة، ذنب واحد. وكذلك المقابل، فإنه جاء في الحديث نفسه: وإن الرجل لا يتكلم الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله بها رضاه إلى يوم يلقاه. يعني سنة كلمة واحدة يحصل بها الرضا، وكذلك كلمة واحدة يحصل بها الغضب. كل هذا يدل على أن الإحباط قد يحصل. فعلى هذا ما يكون مشكل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. ما يكون هذا مشكلا، أن فوت الصلاة هذه من أعظم المصائب ومن أعظم الذنوب، وليست فوت الصلاة هنا يقصد به فوت الجماعة، فوت الصلاة في وقتها يخرج الوقت وما صلى، فهذا الذي يحبط عمله. أما الجماعة فقد يدرك جماعة أخرى، وقد يصلي جماعة في غير هذه الجماعة الوقت، ولكن مصيبة إذا ترك الصلاة حتى خرج الوقت. وكونه نص على العصر هنا ليس معناه أن غير العصر أنه ما يكون بهذه المنزلة، ولكن العصر هي أفضل الصلوات كما جاءت النصوص تدل على ذلك. يقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى فنص عليها للخصوص لائتنا بها خصوصا، فهي داخلة في الصلوات: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقد صح الحديث أن الصلاة الوسطى هي العصر، في قصة غزوة الخندق أنه صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم عليهم نارا. هكذا جاء، فبين أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وفي غير ذلك، لأن الصلوات الخمس وإن كان فيه خلاف بين العلماء، ولكن إذا صح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة التي فيها الخلاف يجب أن يزول الخلاف، أن يرفع بما صح. ولكن بعض العلماء لا يبلغه، قد لا يبلغه مثل الحديث، فيبقى النظر، لأن الإنسان إذا نظر إلى الصلوات الخمس يصح كل واحدة أن تكون وسطى، كل واحدة من الصلوات الخمس يصح أن تكون وسطى، لأن كل واحدة قبلها اثنتين وبعدها اثنتين تكون وسطى. ولهذا قال قوم إن الوسطى الظهر، وقوم قالوا إن الوسطى الفجر، وهكذا، وقوم قالوا إن الوسطى العصر، فقبلها صلاة الفجر وصلاة الظهر وبعدها صلاة المغرب وصلاة العشاء. والمقصود أن الذنب الواحد قد يحدث أعمال كثيرة، نسأل الله العافية، كما أن الحسنة الواحدة قد تبطل سيئات كبيرة وكثيرة، كما في قصة صاحب البطاقة.
قال فصل: وأما المسألة الخامسة التي هي قوله: هل تقبل صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل أم لا؟ فهذه المسألة لها صورتان.
هذه المسألة إذا قصد بالقبول مطلقا كذا فهذا غير صحيح، فالله لا يقبل عمل الليل في النهار ولا يقبل عمل النهار في الليل، لأنه للمقصود الشيء الموقت، الأعمال الموقتة كالصلوات مثلا، إنه أخبر جل وعلا أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محددا لها أوقات، وقد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج به من البيت المقدس إلى السماء السابعة، ففرضت عليه الصلاة فقط. يعني في المعراج ما أمر إلا بالصلاة، هذا الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه وعرفناه، لم يذكر إلا الصلاة أنه أمر بها بعظمها. فنزل جبريل عليه السلام من غد تلك الليلة، فصار يؤم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نزل من الغد وأنه جاء في اليوم الأول فصلى به الصلوات الخمس في أول أوقاتها، ثم من الغد نزل وصلى به الصلوات الخمس في آخر أوقاتها، ثم قال له الوقت بين هذين الوقتين، يعني وقت الصلوات كلها، فمعنى ذلك أن الوقت محدد لا يجوز أن يؤخر وقت عن تحديده. ولهذا ذكر العلماء أن الوقت شرط من شروط الصلاة، دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، وإذا ذهب فقد ذهب شرطها، وإذا ذهب الشرط ما يصح المشروط. فلا يجوز ما يجوز أن يقول إنسان إن صلاة العصر مثلا تقبل بعد المغرب، أو صلاة الظهر تقبل بعد المغرب أو بعد العصر، أو أن صلاة الفجر تقبل بعد طلوع الشمس وهكذا، لأن لها أوقات محددة. لهذا جاء في الأثر إن الله لا يقبل عمل النهار في الليل ولا يقبل عمل الليل في النهار، إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، ولله عمل في النهار لا يقبله في الليل. فهذه الأمور المحددة لا يجوز تأخيرها. أما إذا عجز الإنسان كأن نام أو نسي فهنا تقبل، إذا نام أو نسي تقبل. ولهذا ذكر الله جل وعلا أنه جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، يعني نسى شيء فتذكره فهو يصليه في الوقت الذي ذكره، سواء كان في الليل أو في النهار، هذا وقته. أو كذلك إذا كان نائم، إذا نام، ولكن لا يجوز أن يفرط، ينام عمدا ويترك الوسائل التي يمكن أن يستيقظ بها كما يفعله كثير من المسلمين، وللأسف يجده ينام على الفجر حتى تطلع الشمس، أو ينام على العصر حتى تغرب الشمس ويقول أنا نائم، وبإمكانه أن يستيقظ، بإمكانه أن يضع مثلا ساعة أو يضع أي وسيلة، تلفون أو غير ذلك، أي وسيلة يمكنه، أو أن يأمر غيره أن يوقظه، ولكن لو أوقظ لغضب، قال أنا تعبان وأنا نائم ولا أقوم حتى، لكن مصيبة يعني يكون الإنسان ينام عن الصلاة ثم يحدد وقت العمل لا يتأخر عنه، يكون العمل أعظم عنده من الصلاة، ولا شك أن هذا من دليل على ضعف الإيمان، إيمان ضعيف. وكون صلاة العصر صلاة النهار لا تقبل في الليل وصلاة الليل لا تقبل في النهار لأنها مؤقتة ومحددة، والأوقات شروط، الوقت دخول الوقت شروط، شرط في صحة الصلاة. لهذا ذكر الفقهاء لو أن الإنسان دخل في الصلاة قبل دخول الوقت ما كانت صحيحة، ما تصح، يجب عليه أن يعيدها، فمعنى ذلك أنها لا تقبل لأنها ليست في وقتها، والوقت شرط.
قال فهذه المسألة.
أما الأعمال المطلقة، الأعمال التي ليست محددا لها وقت معين، فهذه في أي وقت عملها الإنسان يرجى أن الله يقبلها إذا توافر فيها دوافع ودواعي القبول، أي عمل. فتكون الأعمال على قسمين، عمل له وقت محدد وعمل تحديده واسع ليس محددا بوقت يخرج، فهذا يقبل في أي وقت عمله. أما الأول فلا بد من أدائه في وقته.
قال فهذه المسألة لها صورتان، إحداهما يقبل فيها بالنص والإجماع, وهي ما إذا فاتته صلاة النهار بنوم أو نسيان فصلاها بالليل وعكسه.
نعم, بنوم أو نسيان, لأن المسألة في الصلاة فقط ما في سائر الأعمال. إذا ترك الصلاة وفاتته ناسي, الإنسان قد ينسى أو أنه نام ليس عن اختياره, فإنه كأنه أدى الصلاة في وقتها إذا استيقظ. والله جل وعلا رحيم غفور, ولرحمته جل وعلا أنه أجرى على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة والأسوة للأمة شيئا من ذلك, فإنه صلوات الله وسلامه عليه لما رجع من غزوة خيبر, ومعروف أن غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة, وكان ساريا في الليل وتعب الصحابة من المسير وصاروا في آخر الليل أرادوا أن يناموا يرتاحوا, فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الراحة أن يناموا, والراحة في آخر الليل تفيد المسافر كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم أخاف أن تناموا عن الصلاة. فقال معاذ بلال أنا أحرص لكم الصبح. فقال إذن لا بأس, فنزلوا وناموا. ونام الرسول صلى الله عليه وسلم, وقد استند بلال إلى راحلته متجها إلى الشرق ينظر الصبح, إذا طلع الصبح يريد أن يؤذن, والعادة ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما يوقظ, إذا نام لا أحد يوقظه حتى يستيقظ هو صلوات الله وسلامه, ولكن إذا أذن يستيقظ. وهو صلوات الله وسلامه عليه من خصائصه أن عينه تنام وقلبه لا ينام صلوات الله وسلامه عليه. فاستند إلى راحلته فنام, فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس, فكان أول من استيقظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فصار يكبر الله أكبر الله أكبر يرفع صوته, لأنهم ما كانوا يوقظون رسول الله صلى الله عليه وسلم, فاستيقظ صلى الله عليه وسلم. فلما رأى قال لي بلال أين قولك؟ قال يا رسول الله لقد ذهب بنفسي الذي ذهب بنفسك. قال لا بأس, فأمر أن يتوضأ ويسير قليلا عن هذا المكان. قال هذا مكان حضركم فيه الشيطان, لو جاء الشيطان إلى بلال وصار يهده حتى نام. صلى الحمد لله, يعني هذه على فيه خير كثير للأمة, كن تأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم, يكون الإنسان عنده حرج في هذا إذا نام على غير اختيار من أخذه النوم وهو لا يريد ذلك, يريد أن يستيقظ للصلاة ولكن غلبه النوم, فليس عليه شيء, يعني وقت الصلاة الذي يؤديها فيه. ومثل ذلك النسيان, إذا نسي أنه جاء أنه لا يؤاخذ الخطأ والنسيان, والخطأ هو الذي يكون غير مقصود, أو الخطأ المقصود غير مقصود.
كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها, واللفظ لمسلم. وروى مسلم عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها, فإن الله يقول أقيم الصلاة لذكري.
غفل عنها المقصود بها النسيان, وليس الغفلة هنا المقصود بها التغافل وتركها لأنه اشتغل بغيرها, هذا لا يرد هنا.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجها للفجر، فغلبت بلال عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال؟ فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال قتادة فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال أقم الصلاة لذكري.
هذا في رواية أنه أول من استيقظ، والرواية الأخرى أن عمر أول من استيقظ.
في الصحيحين من حديث عمران بن حصين نحو هذه القصة، وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، قال إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى.
النوم تفريط يعني إذا لم يتعمد الإنسان، أما إذا سهر ليله على مشاهد الأفلام والمهارة التي تعرض وما أشبه ذلك، ثم إذا قارب الفجر أو قبل أن يقارب الفجر نام بدون أن يدع وسيلة توقظه، فإنه قريب من العمد، هذا متعمد نعم إلى طلوع الشمس أو إلى الضحى، يعني إذا أراد أن يذهب للعمل قام، وربما قد يصلي وقد لا يصلي بعضهم صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا لا يقال إنه نام، إنه هذا النوم الذي يعذر به، هذا لا يعذر به لأنه متعمد لذلك وباستطاعته أن يستيقظ لو أراد.
وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية ليلا، فنزلنا منزلا دهاسا من الأرض، فقال من يكلأنا؟ فقال بلال أنا. قال إذا تنام؟ قال لا. فنام حتى طلعت الشمس، فاستيقظ فلان وفلان فيهم عمر فقال أهضبوا، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا كما كنتم تفعلون، فلما فعلوا قال هكذا فافعلوا لمن نام منكم أو نسي. فهذا متفق عليه بين الأئمة.
واختلف هل هذه القصة كان قصة واحدة، من العلماء المحدثين من يقول أنها قصتان، ومنهم من يقول واحدة، ولكن اختلف ذلك على بعض الرواة.
واختلفوا في مسألتين لفظية وحكمية. فاللفظية هل تسمى هذه الصلاة أداء أو قضاء؟ فيه نزاع لفظي محض،
يعني لا فائدة فيه، فإذا كان قد رفع عنه الإثم وأن هذا وقتها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا فائدة في الخلاف في هذا، هل هي أداء أو قضاء؟ ففي فائدة، والأداء هو فعل العبادة في وقتها، أما القضاء فهو فعلها في غير وقتها، إن كان صورتها أنها في غير وقتها، ولكن الواقع أنه وقتها بالنسبة لهذا النائم هذا وقتها.
فهي قضاء لما فرض الله عليهم، وأداء باعتبار الوقت في حق النائم والناسي، فإن الوقت في حقهما وقت الذكر والانتباه، فلم يصلها إلا في وقتها الذي فلم يصلها إلا في وقتها الذي أمرنا بإيقاعها فيه. وأما ما يذكره الفقهاء في كتبهم من قوله فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، فهذه الزيادة لم أجدها في شيء من كتب الأحاديث ولا أعلم لها إسنادا، ولكن قد روى البيهقي والدارقطني من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. قال: فصل. وأما المسألة الحكمية فهل تجب المبادرة إلى فعلها على الفور حين يستيقظ ويذكر، أم يجوز له التأخير؟ وفيه قولان: أصحهما وجوبها على الفور، وهذا قول جمهور الفقهاء منهم إبراهيم النخعي ومحمد بن شهاب الزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو حنيفة ومالك والإمام أحمد وأصحابهما وأكثر العلماء، وظاهر مذهب الشافعي أنه على التراخي.
وهذا هو الصواب، يعني أنه على الفور، ولكن ما هو معناه أنه يأتي بها بدون شروطها، يعني بدون الوضوء ما وبدون السترة، وسترة يعني كونه يلبس الشيء الذي يستره، هذا لا يجوز، لأن ولكن المشتغل بالشرط مشتغل به، يستيقظ اشتغل بالوضوء أداء تحضير شرطها، فما يقال إنه تأخر لأنه توضأ، وإذا كان عليه مثل جنابة يغتسل إنه يجب عليه ذلك، وهذا من شرط الصلاة، فلا يقال إنه أخرها، ما أخرها لأنه اشتغل بشرطها، فالمشتغل بالشرط كأنه يعمل على أدائها. أما أن يؤخرها قصدا قل حتى يذهب الوقت، وقت النهي أو ما أشبه ذلك، أو أذهب إلى المكان الفلاني أو، فهذا لا يجوز، صواب أنه لا يجوز، أنه تمكن من أدائها فيجب عليه أن يؤديها.
وظاهر مذهب الشافعي أنه على التراخي، واحتج من نص على هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها في المكان الذي ناموا به، بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر فصلى فيه.
في المكان قليل قليل، يعني أبعد عن المكان الذي ناموا فيه فقط، قال لأنه حضركم فيه الشيطان فكرها، وهذا ما لا يؤثر، مثل هذا لا يؤثر.
وفي حديث أبي قتادة: فلما استيقظوا قال: اركبوا فركبنا، فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضاءة فيها ماء فتوضأ، ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة. قالوا: ولو وجب القضاء على الفور لم يفارق منزله حتى يفعلها. قالوا: ولا يصح الاعتذار عن هذا، بأن ذلك المكان كان فيه شيطان فلم يصلوا فيه، فإن حضور الشيطان في المكان لا يكون عذرا في تأخير الواجب. قال الشافعي: ولو كان وقت الفائدة يضيق لما أخره لأجل الشيطان، فقد صلى صلى الله عليه وسلم وهو يخنق الشيطان. قال الشافعي: فخنقه للشيطان في الصلاة أبلغ من واج فيه شيطان. قالوا: ولأنها عبادة مؤقتة، فإذا فاتت لم يجب قضاؤها على الفور كصوم رمضان، بل أولى، لأن الأداء متوسع في الصلاة دون الصوم، فكانت التوسعة في القضاء أولى. وقال أبو إسحاق المروزي: إن أخرها لعذر قضاها على التراخي للحديث، وإن أخرها لغير عذر قضاها على الفور، لئلا يثبت بتفريطه ومعصيته رخصة لم تكن. واحتج الجمهور بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال: ليس في النوم تفريط، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي صحيحه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. وعند الدارقطني في هذا الحديث: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها، وهذه الألفاظ صريحة في الوجوب على الفور. قالوا: وما استدللتم به على جواز التأخير، فإنما يدل على التأخير اليسير الذي لا يصير صاحبه مهملا معرضا عن القضاء، بل يفعله لتكميل الصلاة من اختياره. وما استدللتم به على جواز التأخير، فإنما يدل على التأخير اليسير الذي لا يصير صاحبه مهملا معرضا عن القضاء، بل يفعله لتكميل الصلاة من اختيار بقعة على بقعة وانتظار رفقة أو جماعة لتكثير أجر الصلاة ونحو ذلك من تأخير يسير لمصلحتها وتكميلها. فكيف يؤخذ من هذا التأخير اليسير لمصلحتها جواز تأخيرها سنينا عددا؟ وقد نص الإمام أحمد على أن المسافر إذا نام في منزله عن الصلاة حتى فاتت أنه يستحب له أن ينتقل عنه إلى غيره فيقضيها فيه للخبر، مع أن مذهبه وجوب فعلها على الفور. وإذا كانت أوامر الله ورسوله المطلقة على الفور فكيف المقيدة؟ ولهذا أوجب الفورية في المقيدة أكثر من نفاها في المطلقة. وأما ما تمسكوا به من القياس على قضاء رمضان فجوابه من وجهين: أحدهما أن السنة فرقت بين الموضعين فجوزت تأخير قضاء رمضان وأوجبت فعل المنسية عند ذكرها، فليس لنا أن نجمع ما فرقت السنة بينهما. الثاني أن هذا القياس حجة عليهم، فإن تأخير رمضان إنما يجوز إذا لم يأتي رمضان آخر، وهم يجوزون تأخير الفائدة وإن أتى عليها أوقات الصلوات كثيرة، فأين القياس؟ وأما قولهم لو وجب الفور لما جاز التأخير لأجل الشيطان، فقد تقدم جوابه هو أن الموجبين للفور يجوزين يجوز أن الموجبين للفور يجوزون التأخير اليسير لمصلحة التكميل. وأما نقضهم بخنق النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان في صلاته فمن أعجب النقض، فإن التأخير اليسير للعدول عن مكان الشيطان لا تترك به الصلاة ولا يدهو به وقتها ولا يقطعها المصلي، بخلاف من عرض له الشيطان في صلاته فإنه لو تركها لأجله لكان قد أبطل صلاته وقطعها بعد دخوله فيها، ولعله إن تعرض له في الصلاة الثانية فيقطعها فيترك الصلاة بالكلية، فأين إحدى المسألتين الأخرى؟ والله أعلم بالصواب.
الحديث هذا الذي يشير إليه حديث ثابت صحيح، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في الليل قل فعرض لي فيت من الشياطين، شيطان في يده شهاب يريد أن يقطع علي صلاتي، فأمكنني الله جل وعلا منه فأمسكته وخنقته بيدي حتى سال لعابه على يدي، وأردت أن أربطه بسارية من سوار المسجد حتى يصبح صبيان أهل المدينة يلعبون به، فذكرت قول أخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فتركت. فهذا لأنه جاء يريد أن يقطع عليه الصلاة فعاقبه بما أمكنه الله جل وعلا منه خنقه. أليس هذا دليل على أن الشيطان إذا عرض الإنسان أنه يترك عمله؟ فالدليل على أنه إذا عرض عليه الشيء ما يبطل صلاته أنه يدافعه ويستمر في صلاته.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما الصورة الثانية وهي ما إذا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، فهي مسألة عظيمة تنازع فيها الناس، هل ينفعه القضاء ويقبل منه أم لا ينفعه ولا سبيل له إلى استدراكها أبدا؟
وهذا هو الصواب، لأن الإنسان إذا ترك الشيء عمدا قاصدا بإرادته وبعلمه فلا عذر له في ذلك، والصلاة محددة موقتة لا وقت تخرج به، إذا تركها مع الإمكان تمكنه من الإتيان بها ثم ذهب وقته، فمعنى ذلك أنه لو أتى بها في غير وقتها لا تقبل، هذا هو الصواب. ولكن العلاج لذلك والطريقة في الاستدراك التوبة، أن يتوب ويرجع إلى ربه جل وعلا ويكثر من النوافل، وإن كان قول الجمهور خلاف هذا، قول الجمهور أنه يقضيه، ولكن هذا هو الذي تدل عليه الأدلة والقياس الصحيح تدل على ذلك، ولا سيما عند الذين يقولون إن ترك الصلاة كفر.